أرجو أن نبدأ التعليم بالصلاة. يا رب الحياة، نحن لا نستحق أن ندعى أولادك، لا نستحق أن تأتي إلينا في الصليب وفي المسيح، لأننا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فنحن لم نكن نستحق. لكن نشكرك لأجل النعمة التي في شخص المسيح عبر العصور، ونشكرك لأنه في ملء الزمان جاء إلينا السيد. نحن يا رب، وأتكلم عن نفسي، نحن المصدرة والغير موجود، فسوف نعيش حياتنا لندرك أن المسيح مات لأجل المصدرة وغير الموجود. وإن كنا نعتقد اليوم أننا حالة خاصة أو أننا نحن شيء، فسوف نعيش حياتنا هنا على الأرض لندرك أن المسيح مات لأجل المصدرة وغير الموجود، وسوف نعيش حياتنا أيضا لندرك أننا مهما فعلنا ومهما قلنا فسوف لابد أن ينتهي بنا اليوم، ونقول نحن عبيد بطلون. فعندما نتذكر حياتنا نتذكر فقط النعمة التي تحوطنا. أشكرك لأجل هذا التعليم، أنك أعطيتنا هذه الفرصة أن نجتمع معا وأن ندرس في الكلمة المقدسة، وأسألك أن تأتي إلينا الآن في أفكارنا وعواطفنا الضعيفة، عواطفنا وأفكارنا التي هي تصارع مع أنفسها. اقبلنا في المسيح، أمين. نصل إلى المرحلة الأخيرة، بالتأكيد إلى هوشع 6 حيث ابتدأنا. هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيكبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. لنعرف هذه دعوة الله من خلال هوشع، لنعرف فلنتتبع، لنعرف الرب. خروجه هذا هو يقين الله في من خلال هوشع، خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، حتى إن كان كمطر متأخر، كمطر متأخر يسقي الأرض. في هذه الأعداد يكمن المنطلق الحقيقي لهذا التعليم في هذه المرات العشر. المنطلق الحقيقي ليس لعرض الخطيئة، المنطلق الحقيقي هو الدعوة لأن نرجع إلى الله فنشفى. الدعوة الحقيقية هي نابعة من رؤية وضع قائم موجود حولنا لابد أن ندركه. عندما ندرك هذا الوضع فلابد أن نأتي معا ونصرخ ونقول هلما نرجع إلى الرب فيشفينا. أرجو أن نلاحظ من هو الذي افترس. الله هو الذي افترس. كلمة غريبة علينا اليوم في الكنيسة، لم أسمع مرة تعليم يتكلم عن أن الله هو الذي يفترس. في كل حياتي 30 سنة لم أسمع مرة تعليم أن الله هو الذي يفترس شعبه، لكن هذا هو الكتاب المقدس. من هو الذي افترس؟ الله هو الذي افترس. افترس من؟ افترس شعبه. مرة أخرى، من هو الذي افترس؟ من هو الذي ضرب؟ الله هو الذي افترس، الله هو الذي ضرب. إنه ليس الشيطان قد افترس، ليست ظروف الحياة قد افترست، ليست جنود الشر قد افترست، إنه الله الذي افترس، إنه الله المحب الرؤوف قد افترس، إنه الله الرحيم قد افترس، إنه طويل الروح قد افترس. افترس من؟ افترس شعب. إنه لم يفترس الأشرار، هكذا يقول الوحي، إنه لم يفترس الظالمين أو المجرمين، لا لا لا، ليس هذا ما يقوله الوحي. الخطاة البعيدين وعابدي الأوثان أو عابدي آلهة أخرى أو ديانات أخرى، لا لا، لم يفترس هؤلاء الله، إنه افترس شعبه، شعبه الذي أحبه ونقشه على يديه وقال عنه: إن نسيت الأم رضيعة فأنا لا أنساكم. هذا هو نفس الشعب الذي تحدث عنه الله هكذا، الشعب الذي افترسه الله. إذن أقول لنا يا مرتادي الكنيسة، ويا من تزدحم رضهات قاعات اجتماعاتها بهم، يا من تعتقد أنك في مأمن، يا من تظن أنك تعيش في ضمان، أنه في يوم من الأيام، في يوم من الأيام قد سلمت حياتك للمسيح واختبرت اختبار التجديد واختبار معرفة الله، يا من تعتقد أنك تعيش في عهد النعمة، ولذلك ولأنك تعيش في عهد النعمة لذلك أنت في مأمن من بطش الله وافتراسه. يقول لك الكتاب المقدس في عهديه، في عهديه، وقد عرضت هذا مليا سابقا، مليا، وقضيت وقتا طويلا لأشرح أن العهدين لهم وحدة واحدة. الكتاب المقدس في عهديه يقول لك: احذر من افتراس الله وبطشه وقضائه وتأديبه، احذر من أن تعيش في فقاعة الأمان والضمان الزائفين. استمع إلى هوشع وهو ينادي شعب الله: هلما نرجع إلى الرب، لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيكبرنا. هلما نرجع إلى الرب، في كلمة هلما نرجع هنا دعوة من الله للرجوع، الرجوع عن الخيانة والإثم. عرضهم هوشع بوضوح شديد في الصفحات السابقة، الخيانة والإثم، والآن يدعوهم الله على لسان هوشع للرجوع إلى الله. وهنا في الأعداد 1-3 قرأناهم معا، نجد وعد من الله. نعم هناك وعد وليس تأكيد، والكثير من يقرأ هذه الأعداد على ما سمعنا فيها الكنيسة يفهم هذه الأعداد خاطئا، عندما يقول خروجه يقين كالفجر وكأنه حتميا سوف يأتي ويخرج لنا كالفجر. نعم هنا وعد، لكن هذا الوعد فقط إذا قمنا بدورنا في الرجوع، فسوف يأتي إلينا في رحمته بالشفاء والبركة. هنا لابد أن ندرك أمرين في الأعداد الثلاثة: 1 أن الوعد بالشفاء والجبر والحياة والبركة مشروطا بالرجوع، خطوط كثيرة تحت كلمة مشروطا بالرجوع، إنه ليس وعد مطلق، الوعد دائما في الكتاب وعد مشروط: ارجعوا إلي أرجع إليكم، اقتربوا إلي أقترب إليكم. الاقتراب مشروط، الرجوع ووعد الله بالبركة مشروط بالرجوع. إذا من يقرأ في مسامعنا خروج يقين كالفجر ولا يضع أمامنا الشرط فهو مضل ومضل. ولا يعرف كيف يقرأ الكتاب. الوعد بالشفاء والحياة والبركة مشروطا بالرجوع. البعض يعتقد خطأ أن وعود الله في المسيح وعودا غير مشروطة، وأنه تحت ستار دم المسيح هو حر من دوره. هذا خطأ لاهوتي فادح وقاتل. قد قلت سابقا أنهم ضللون في الكنيسة عندما غشوا كلمة الله وأعطوا لنا هذا الانطباع ضمنيا حتى إن لم يضعوا أمامنا علنيا، وضعوا ضمنيا. إذن كل من يعلم هذا التعليم أن وعد الله بالبركة في هوشع 3 هو وعد غير مشروط هو غش لكلمة الله، وهذا الغش يسبب في تبديد الرعية. وبدون رجوع شعب الله عن خطيته فسوف يهلك تماما مثل من لم هم في المسيح. الأمر الثاني في الأعداد 3 أن هذا الرجوع لابد أن يكون بحسب طريقة الله وليس بحسب طرقنا وتصوراتنا، لأن التاريخ يثبت والكنيسة تثبت والعالم حولنا يثبت أنه من الممكن، من الجائز، من الوارد، ويحدث حولنا في كل مكان أن يرجع إنسان إلى الله بطرقه الخاصة، وبالتالي رجوعه غير مقبول أمام القدوس وحاكم السماء والأرض. أقول أنه دائما في كل نبوات الكتاب المقدس وفي العهد الجديد أيضا مع وجود حكم الله وعقابه وقضائه، وفي ظل وجود الحالة السوداء للشعب، دائما نرى الله يشير إلى طريق النجاة، دائما هناك رجاء أبدا. الله لا يضع صورة الخطية أمام شعبه بدون أن يشير إلى الرجاء، إلى طريق النجاة، وهكذا نحن نفعل أيضا. في وسط قتامة الصورة هناك شعاع نور دائما يضيء للإنسان بابا للنجاة وطريقا للرجاء. إذن في هوشع 6 هناك بابا للنجاة وطريقا للرجاء أمام شعب الله، رغم ما قال الله عنهم في هوشع 4 وهوشع 5 وكل هوشع. رغم كل هذا الله يضع أمامهم طريقا للنجاة وبابا للرجاء، وهكذا أنا أفعل أيضا اليوم، لأن هذه هي كلمة الله. وبعد أن استعرضنا خطيئتنا أمام الله لابد أن نأتي إلى ماذا نفعل. ماذا نفعل إذن عندما نكتشف أن حالتنا مثل شعب الله في أيام هوشع؟ ماذا نفعل إذن عندما نكتشف أن حالتنا مثل حالة كنيسة اللاودكيين في رؤيا 3:14؟ ماذا نفعل؟ كيف نرجع إلى الله؟ نمرة 1. أول كل شيء وأهم أساس وقاعدة لكي ما نرجع إلى الله والتي بدونها لا يمكن أن نتحرك خطوة واحدة في طريق الرجوع، لا يمكن، أقول مرة أخرى، لا يمكن أن نتحرك خطوة واحدة في طريق الرجوع، هو أن ندرك الحالة التي نحن عليها. كلمة ندرك كلمة خطيرة هنا. إنه ليس إدراك مرتادي الكنيسة الأسبوعي عن خطيئتهم، وإلا لكانوا رجعوا لله. ليس هذا الإدراك الذي أتحدث عنه، إنه إدراك من نوع خاص، من فئة خاصة. إنه ليس إدراك مرتادي الكنيسة، ليس الإدراك اليومي، إنه إدراك من حالة من نوع خاص، فئة خاصة من الإدراكات. ندرك حجم الخطية، حجم الخطية. مرة أخرى أقول ندرك حجم الخطية. ندرك لون الإثم، اللون الحقيقي للإثم الذي فينا وفي من حولنا، ندرك الحجم الحقيقي وندرك اللون الحقيقي، حجم الخطية ولون الإثم والخيانة والزنا والقتامة والكبرياء الروحي والبر الذاتي. بدون إدراك الإنسان لفحاشة خطيئته ومدى اتساخ قلبه وتمرده على الله، فلن يرجع إلى الله، لن يرجع إلى الله. لهذا هو، هذا هو الطريق أو القاعدة الأولى الأساسية للرجوع إلى الله، أن ندرك حجم ولون الخطيئة. أن من لا يدرك حجم خطيئته فلن يدرك حجم النعمة، لن لا يمكن أن يوجد إدراك لحجم النعمة بدون إدراك لحجم الخطيئة. ومن لا يدرك حجم النعمة فسوف يخيب من النعمة، من لا يدرك حجم النعمة فسوف يخيب من النعمة، لأنه كلما ازدادت الخطيئة ازدادت النعمة، كلما ازداد إدراك حجم ولون الخطيئة ازداد إدراك النعمة. إذن الكتاب المقدس واضح جدا أن السماء والأبدية هما فقط للعشارين والخطاة، إن السماء ليست للأبرار مرتادي الكنيسة الذين يملؤون ردهاتها ويسحمون قاعات اجتماعاتها ويترددون على مؤتمراتها. السماء ليست لهؤلاء. يقول المسيح كما قال لليهود سابقا ويقول لنا أيضا اليوم، الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، الحق أقول لكم من العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، متى 21-31. ومن له يقول المسيح اذنان للسمع فليسمع، وأقول من له قلب اتضاع وشجاع فلينسحق أمام الله ويبكي ويرفع مرفاة عن خطيئته وخطية كنيسته. ولأن هذه النقطة هي أهم نقطة في الرجوع لله، ولذلك معظم الناس لا يرجعوا لله، لأن هذه نقطة غير مدركة، وهي إدراك حجم خطيئتي. كلنا ندرك أننا خطاة، كلنا، حتى الإنسان البعيد تماما على الله هو يدرك أنه خاطئ، لكن ليس هذا هو الإدراك الذي يتحدث دائما عنه الكتاب المقدس، ليس هذا هو الإدراك الذي يتحدث عنه. ولأن عملية الإدراك عملية صعبة جدا جدا جدا، وعملية أثبتت عبر التاريخ أنها من أكثر العمليات صعوبة على الإنسان أن يدرك حجم ولون إثمه، فلذلك قضيت كل هذه الأسابيع في روتينية قد تكون مملة للبعض وربما لي أيضا، قضيت كل هذه الأسابيع في رسم صورة للحالة التي وصلنا إليها. عن نفسي لا أتمتع أو أستمتع بأن أعيش في التشاؤم والقتامة، عنديش أي استمتاع بهذا، لست ساديا، لا أتمتع بأن أعيش في التشاؤم والقتامة، بالعكس شخصيتي عكس هذا تماما. أعتقد أني إنسان مسيحي ممتلئ بالرجاء في رحمة الله ومحبته رغم كل خطيئتي وتاريخ اتساخي، دائما أمتلئ بالرجاء في رحمة الله ومحبته لي، حتى أنا عندي رجاء في رحمته ومحبته لي. لكن تقضيتي كل هذا الوقت في وصف حالة الخيانة التي وصلنا إليها في بلادنا له مغزى هام ولم يكن عفوة أو اعتباطا. لأن بدون هذا الإدراك لن أقول مرة أخرى لن أقول مرة أخرى لن يكون هناك رجوع. بدون هذا الإدراك الذي لم تدركه كنيسة اللاودكيين في 3:14، بدون هذا الإدراك الذي فاتهم واحتاجوا أن المسيح يأتي إليهم، بدون هذا الإدراك ليس لهم قائمة. وعندنا هنا مثل في العهد الجديد عن كنيسة فاتها المسيح، كنيسة اللاودكيين فاتها المسيح، كنيسة اللاودكيين تركت المسيح خارج الباب. إن المسيح موجود خارج باب كنيسة اللاودكيين رغم أنها تدعى كنيسة اللاودكيين. مرة أخرى أقول أن المسيح ترك خارج باب كنيسة اللاودكيين، فكيف كانوا يجتمعون معه؟ وإلى من يجتمعون؟ ومع من يجتمعون؟ وماذا كانوا يقولوا لأنفسهم أسبوع بعد أسبوع وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة؟ إنهم لم يدركوا حجم خطيئتهم. لذلك قال لهم المسيح هكذا: لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أتقياك من فمي، لأنك تقول أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم هو ده حجم خطيئته، أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. إذن كنيسة اللاودكيين قد تكون مثلنا تماما، لم تدرك حجم ولون إثمها. وبدون هذا الإدراك لن أقول مرة أخرى لن أقول مرة أخرى لن يكون هناك رجوعا. نحاول ما نحاول نطرق الباب قدر ما نطرق، لن يكون هناك رجوعا. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلاحظه، ما زلنا في نقطة واحد، ماذا نفعل؟ كيف نرجع إلى الله؟ ما زلنا في نقطة واحد. أول ألف تحت هذه النقطة قلت أن ندرك الحالة التي نحن وصلنا إليها. الأمر الثاني تحت هذا الإدراك هو ما ينبغي أن نلاحظه، هو أنه عندما تكثر الخطية في حياتي يصعب الرجوع إلى الله، مع أنه المفروض العكس. المفروض العكس، لكن التاريخ يثبت لنا أن عندما تكثر الخطية في حياة إنسان يصعب، لا أقول مستحيلا لكن أقول يصعب الرجوع إلى الله. هذه ديناميكية الخطية وسرطانها. لذلك يقول هوشع في 5:4: أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم. أفعالهم لا تدعهم، أي أن فعل الإنسان منعه من الرجوع. أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم، أي أن الإنسان يمكن له أن يوجد في حالة معينة من الأفعال والسلوك تمنعه وتعوقه من الرجوع إلى الله، حتى إن كان من وقت إلى آخر تأتي إليه الرغبة في الرجوع. نقطة جيمة أو الأمر الثالث الذي قد يعوق الرجوع هو أن يرى الإنسان المسيحي تفشي الخطية والخيانة والمراءة في من حوله من مرتادي الكنيسة الذين يدعون أنفسهم جسد المسيح. إذن رؤية الخطية في من حولي من أعضاء الكنيسة، وبالذات فيما أنظر إليهم إلى فوق، أي في من هم أعلى مني روحيا في القيادة الروحية، في الرعاة، في الكهنة وخلافه، في من نصبوا أنفسهم كقادة للقطيع. رؤية الخطية في من حولي من أعضاء الكنيسة تقف حائلا دون رجوعي إلى الله. حتى إن كنت أحيانا أرغب في ذلك وأضع خطوطا تحت كلمة أحيانا، حتى إن كنت أحيانا أرغب في ذلك. وأقول مرة أخرى أني أضع خطوطا تحت كلمة أحيانا لأنها تفيد عدم الرغبة الحقيقية الدائمة المستديمة المستمرة. فرؤية الخطيئة في من حولي تحول دون رجوعي إلى الله. لماذا؟ لسبب هام جدا وهو أحد عناصر ديناميكية الخطيئة. للخطيئة الديناميكية درسوها القديسين واللاهوتيين. أحد ديناميكياتها أن عندما تزيد الخطيئة في حياتي يصعب رجوع إلى الله. أحد ديناميكياتها الأخرى هو عندما أرى خطيئة من حولي هذا يعوق رجوعي إلى الله، لأن خطيئة من حولي قد تمنعني من رؤية خطيئتي. نعم، عندما أوجد حول أناس لهم حياة فاترة هذا يمنعني من رؤية حجم ولون إثمي، لأن خطيئة من حولي قد تمنعني من رؤية خطيئتي وإدراك حجم فحاشتها وعمق تأصلها ومدى قتامتها. فلذلك يقول الكتاب أن خميرة صغيرة تخمر كل العجين، ده معناها، هذا بالضبط معناها. هذه الديناميكية التي أشرت إليها حالا للكتاب المقدس اسم لها، يطلق عليها اسمه غلاظة القلب. إذن غلاظة القلب هي حالة عامة تنتج في الشعب عندما تبدأ بخطيئة الواحد، ثم ينتشر هذا الوضع وهذه الحالة من الفتور إلى الآخرين، فتسود حالة من غلاظة القلب وعدم القدرة على الرجوع لله وعدم الحساسية لكلمة الله. وهذا هو المرض الأول للإنسان، أي غلاظة القلب عبر العصور، ليس فقط في بلادنا لكنه عبر العصور. الأمر الرابع إذن هو أن كل الأمور الثلاثة السابقة تمنعني عندما لا أدرك حجم خطيئتي، عندما تزيد خطيئتي، عندما أرى خطيئة من حولي. كل هذه الأمور عندما تجتمع معا هذا يمنعني من رؤية غضب الله الآتي ومحاكمته القضائية. فالله كان آتي لمحاكمة الشعب في هوشع وهم ولا هناك، هم مش على بالهم خالص، هم يذهبون بغنمهم وبقرهم يطلبون الله، هم مش هنا، هم عايشين في عالمهم الخاص وتصوراتهم الخاصة، وربما نحن أيضا لسنا أفضل منهم. إذن ماذا نفعل وكيف نرجع إلى الله؟ رقم واحد أن ندرك الحالة التي نحن عليها. رقم اثنين، هذا الإدراك هو مرحلتين، مرحلة فردية ثم مرحلة تضامنية، إدراك فردي ثم إدراك تضامني. أنه يبدأ بالفرد ثم ينتشر إلى الجماعة التي الفرد جزء منها، ليس بالضرورة ينتشر للجماعة، لكن أن الله رضي عن هذه الجماعة فسوف ينتشر إلى هذه الجماعة. وهنا في هذا التعليم، والغرض أيضا من هذا التعليم، أن أدعو كل شخص استمع إلى هذا التعليم واقتنع به ورأى فيه الحق والحقيقة، ثم هو نفسه بدأ في أخذ خطوات فردية في طريق الرجوع إلى الله، أن يقوم بالخطوة التالية، الخطوة التضامنية، في أن يعرض هذا التعليم على اجتماعه، على من معه، على بقية جسد المسيح الذي هو عضو فيه، ثم تتخذ كل الجماعة موقفا من هذا التعليم. هل هو الحق والحقيقة؟ وهل هو يصف الوضع الذي نحن نعيش فيه؟ وإن كان هو الحق والحقيقة فماذا نحن فاعلون؟ ما أقترحه بطريقة عملية بسيطة هو إن استمعت لهذا التعليم وكنت مقتنع به، أنا أذهب لشخصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وأقول لهم هنا في هذا التعليم شيء قد يكون الحق والحقيقة، فلنستمع إليه معا، نفحصه معا، ندرسه كتابيا معا، ونحكم عليه كتابيا معا. وإن كان هو الحق والحقيقة فنأتي معا لنأخذ منه موقفا لحياتنا نحن الأربع أو خمس أشخاص، ثم لحياة الجماعة الأكبر، الدائرة الأكبر. هذا ما أرجو وأرغبه وأطلب من الله أن يحقق هذا. إذن النقطة الثانية أن إدراك مرحلتين، مرحلة فردية ومرحلة تضامنية. وهنا أقول أن قد يكون الاستفادة من هذا التعليم في حلقة كتابية دراسية يجتمع مجموعة من جسد المسيح معا ليدرسوا، ثم بعد ما يدرسوا يطلبوا وجه الله ونوره بالنسبة لما سمعوه. نمرة ثلاثة، نقطة ثالثة، هذا الإدراك لابد أن يكون مصحوبا بدراسة كتابية واعية ولاهوتية صحيحة، ولا يمكن أن يحدث هذا الإدراك بدون دراسة كتابية واعية ولاهوتية صحيحة لفهم فكر الله عن الإنسان وعن توبته، وإلا هذا الإدراك فسوف يكون ناقصا. فلابد أولا أن أبدأ على الأقل بدراسة الآيات الكتابية الكثيرة التي جاءت في هذا التعليم، ثم أقارنها بآيات كتابية أخرى جاءت في الكتاب المقدس. لابد أن أدرس هذا التعليم في ضوء كل الكتاب المقدس، لابد، وإلا فإن هذا الإدراك سوف يكون مجرد انطباع عاطفي يستمر أسبوع أو شهر ثم يندثر مثل كل حياتنا. كل حياتنا في الكنيسة تستمر أسبوع وشهر ثم تندثر. كفانا كفانا كفانا. ليأخذ هذا التعليم جذوره الحقيقية لابد أن يكون مصحوبا بدراسة كتابية واعية ولاهوتية صحيحة لفهم فكر الله، وهذا يفعله الفرد مع نفسه. ثم تأتي الجماعة الصغيرة معا في الوضع التضامني، وهنا أضع نموذج لثلاثة صلوات في الكتاب المقدس تقود هذه الجماعة عندما يدركوا حجم خطيئتهم. صلاة دانيال في دانيال 9، صلاة عزرا في عزرا 9-5، وصلاة نحميا في نحميا 1. أقول الشواهد مرة أخرى. صلاة دانيال في دانيال 9 تعتبر أشهر صلاة اعتراف بالخطية في الكتاب المقدس. صلاة عزرا في عزرا 9-5، صلاة نحميا في نحميا 1-4. وسوف أقرأ فقط صلاة عزرا في عزرا 9-5 كنموذج لشخص أو لشعب وصل لإدراك حجم ولون إثمه. أرجو أن نلاحظ أنه في عدد ثلاثة يقول: فلما سمعت بهذا الأمر مزقت ثيابي وردائي ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست متحيرا. عدد 5: وعند تقدمة المساء قمت من تذللي. عزرا صفحة 751. وعند تقدمة المساء قمت من تذللي وفي ثيابي وردائي الممزقة جثوت على ركبتي. والوضع هنا في غاية الأهمية، الوضع أمام الله. هذه ليست عاطفة، هذا وضع مقدس يطلبه الله، ليس من صنع عذراء ولا من صنع البشر، هذا الوضع من صنع الله. جثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت: اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك. اللهم إني أخجل، اللهم إني أخزى، إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وأثامنا تعظمت إلى السماء. هنا حجم الإثم، هنا لون الإثم، هنا إدراك. إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، أن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وأثامنا تعظمت إلى السماء. إذن أدعو أن ندرس، أن تدرس هذه الجماعة معا صلوات دانيال، عزرة، ونحميا. النقطة الرابعة، بعد الثلاث نقاط نقول معا، سواء في الوضع الفردي أو الوضع التضامني، نقول: هلما الآن نرجع إلى الرب فيشفينا. نحن الآن مستعدون أن نقول هذه الكلمة التي جاءت في هوشع 6، فقط عندئذ بعدما نكون قد قمنا بالثلاثة مراحل الأولى، فقط عندئذ أكون مستعد أن أقول هلما نرجع إلى الرب فيشفينا. كيف نرجع؟ الله في صفحات الكتاب المقدس يعطي لنا الإجابة الوحيدة، ولا توجد إجابة أخرى. ونبدأها بأشعياء 22:12. سفر أشعياء 22:12، وأيضا أرميا 50:4. في عدد 5 من أشعياء 22 صفحة 1016، في عدد 5 نرى مشكلة الشعب مع الله، إن للسيد رب الجنود في وادي الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباك. هنا تأتي المحاكمة، المحاكمة قادمة والقضاء قادم. هذا هو عنوان هذا الباراجراف. ثم يأتي إليهم في عدد 12 ويقول: عندكم فرصة يا جماعة، يا شعب الله، للرجوع. هناك ما زالت فرصة مفتوحة قبل أن يأتي القضاء. ودعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم إلى ماذا؟ إلى البكاء. الآن نعرف لماذا تحدثت كل المرات السابقة عن البكاء، لأن هذه دعوة الله، ولا يمكن، لا يمكن أن يوجد رجوع بدون بكاء، لا يمكن، ولا يمكن أن توجد اجتماعات بدون بكاء. الاجتماعات الحقيقية والتسبيح الحقيقي أمام الله هو اجتماع البكاء وتسبيح البكاء. التسبيح الوحيد الذي أعرفه الحقيقي لابد أن يكون مصحوبا بالقرع على الصدر. عندما يزداد تسبيح الإنسان يزداد رؤيته لقداسة الله، يزداد رؤيته لاتساخه، وفي فرحه وهو يقول هللويا لله أيضا يبكي. هذا هو التسبيح الحقيقي أمام الله، وليس التهليل الجسدي النفساني. فالله يدعو ودعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم إلى البكاء، ومنه يخرج كل شيء آخر، البكاء والنوح والقرعة والتنطق بالمسح. الشعب مرضاش يعمل كده، الشعب أشر على أصر على التسبيح والتهليل، وأن يذهب مرة ثم مرة ثم مرة لزحمة الاجتماعات وروتين الاجتماعات الناسخ السخيف الذي لا أرغب فيه شيئا. الشعب أصر فقال فهوذا بهجة وفرح ذبح بقر ونحر غنم، أكل لحم وشرب خمر، لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. إذن عندما نرجع لله، الله يدعونا في الرجوع أن نبكي، لأنه لا يوجد رجوع بدون بكاء. 154 نفس الفكرة. وكأن الأشعياء وإرميا يتآمرون علينا اليوم في بلادنا، كانهم في مؤامرة، هما الاثنين معا يتفقا في فكر واحد رغم السنين الطويلة التي تفصلهما. كانهم يتفق على مرتادي الكنيسة ويدين مرتادي الكنيسة في تهليلاتهم. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب يأتي بنو إسرائيل هم وبنو يهوذا معا يسيرون سيرا ويبكون ويطلبون الرب إلههم، يسألون عن طريق صهيون ووجوههم إلى هناك قائلين هلما فلنسخوا، كانهم بيقولوا هلما فلنرجعوا إلى الرب لأنه هو الثرسة فيشفينا، هلما فلنلصق بالرب بعهد أبدي لا ينسى. يسرون سيرا ويبكون 154 ويطلبون الرب إلههم، والله يوافق على هذا، والله يطلب هذا من الشعب. هذا هو الوضع الوحيد، الوضع الوحيد الذي يمكن أن أتي فيه إلى الله، البكاء والنوح والتنطق بالمسح. وهذا الوضع موازي تماما للوقا 18-13، موازي تماما ومطابق تماما لوضع العشار الذي لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، الذي قرع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. وكأن العشار أيضا يتضافر مع أشعياء وإرميا ليقف اليوم ليدين مرتادي الكنيسة ويديننا نحن كل من لا يبكي. وضع البكاء والنوح والقرع على الصدر موجود في العهد القديم وموجود في العهد الجديد، ولا يقتصر على العهد القديم فقط. من يفكر أنه وضع في العهد القديم فقط، أقول له أنت لا تفهم المسيح ولا المسيحية ولا التوبة، أنت لا تعرف الإيمان. إشعياء 30-19، عدد 18 يقول ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم. هذا وعد من الله، هو ينتظرهم ويعطي لهم وعد تماما مثله الشعب. ينتظر الرب لأنه يريد أن يتراءف. الله يريد أن يتراءف، الله لا يريد أن يحاكم ولا يريد أن يأتي بالقضاء. الله يريد أن يتراءف علينا، ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق. وطوبى لجميع منتظريه، لأن الشعب في صهيون يسكن في أورشليم. لا تبكي بكاء، يتراءف عليك عند صوت صراخك. حينما يسمع يستجيب لك. وهنا نرى في أشعياء 30:19 من أقوى الأعداد التي تتحدث عن ديناميكية الرجوع لله، والشروط التي يضعها الله لقبول رجوع الشعب له. نلاحظ في أشعياء 30:19 خمس نقاط هامة في ديناميكية الرجوع وتفاعل الله مع شعبه. رقم واحد، الله ينتظر باشتياق رجوع الشعب، ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم. إذن هنا بكل تأكيد، رغم كل حجم ولون الإثم، فالله ينتظر باشتياق. نضع خطوطا كثيرة تحت كلمة اشتياق، باشتياق. مهما كانت خطية الإنسان، الله ينتظر باشتياق رجوع الشعب، ويتكلم للشعب وكأنه منتظر هذا الرجوع. ديناميكية ثانية، أن الشعب يدرك حجم خطيئته. ديناميكية ثالثة، من أين يدرك، من أين نأتي بهذه الجملة؟ طوبى لجميع منتظريه. إن هذا الإنسان الذي ينتظر الله هو إنسان قد أدرك حجم خطيئته، وإلا فهو لن ينتظر الله. لأن كل من لا يدرك حجم خطيئته لا ينتظر الله، لكنه يعيش الحياة المسيحية مثل مرتادي الكنيسة. فالشعب يدرك حجم خطيئته. رقم ثلاثة، الشعب يصل إلى حالة اليأس وحالة التصميم على الرجوع. لأن الشعب يسكن في صهيون يسكن في أورشليم، لا تبكي بكاء، لا تبكي بكاء. الشعب بدأ يصل هنا في البكاء إلى بدء حالة اليأس وحالة التصميم. ديناميكية الرابعة، الشعب يبكي ويقع على صدره. ثم الديناميكية الخامسة، ليس فقط البكاء والقرع على الصدر، لكن الله يسمع صوت الصراخ ويستجيب ويتراءف. وأرجو أن نلاحظ متى يسمع الله ومتى يتراءف. الإجابة هنا، يتراءف عليك عند صوت صراخك. إذن قد لا يسمع من أول مرة، وقد لا يسمع من ثاني مرة، وقد لا يسمع من ثالث مرة، وقد لا يسمع من رابع مرة، وقد لا يسمع من خامس مرة، لكنه سوف يسمع عندما يصل الشعب إلى حالة اليأس وحالة الانتظار وحالة التصميم وحالة الصراخ. إن من يفهم، من لا يفهم هذا عن الله، أنه قد لا يسمع من أول أو ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس مرة، فهو لم يصلي من قبل. لوقا 1:13 صفحة 1299 يقول 1:13 تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيت ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام إلهي، لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. نلاحظ هنا أيضا نفس الديناميكية، نلاحظ هنا نداء للنوح، نلاحظ هنا نداء للبكاء، نلاحظ هنا نداء للصراخ أمام الله. نفس الديناميكية، تعدد الأنبياء، تعددت الأزمنة، تعددت العصور، الله واحد، الفكر واحد، فلماذا نتوقع أننا في العهد الجديد مختلفون؟ كيف نتوقع؟ ما هذا الضلال؟ ما هذا الضلال؟ من أقنعنا بهذه الفكرة؟ من أقنعنا؟ من ضحك علينا؟ من ضحك علينا؟ الديناميكية واحدة. نلاحظ أيضا أن النداء هنا ليس فقط للشعب لكن للقيادة الروحية، تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة. ونلاحظ كلمة أصرخوا، الإنسان الذي يصرخ هو إنسان واحد أدرك حالته، اثنين وصل إلى حالة اليأس من نفسه، ثلاثة عنده عزيمة وتصميم أن يرجع لله. إذن الصراخ يعبر عن واحد، إنسان أدرك حالة نفسه، اثنين إنسان وصل إلى حالة اليأس من نفسه، ثلاثة إنسان عنده عزيمة وتصميم أن يرجع إلى الله. إذن ديناميكية الرجوع لا ينبغي ولا يمكن أن تخلو من الصراخ، والله يتوقع من الإنسان أن يصرخ. كيف نرجع؟ لابد أن نصرخ. هوشع 5:15 في عدد 14 الشق الثاني من العدد، نصف الثاني من العدد، فإني أنا أفترس وأمضي وأخذ ولا منقذ يقول الله. طبعا عدد 15 أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي، في ضيقهم يبكرون إلي. هنا نرى عملية الله وخطة الله والطريق الذي يسلكه الله معنا. أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا، حتى ييأسوا، حتى يروا حجم ولون إثمهم، وقد يأخذ هذا 100-200-500 سنة. الله ينتظر، الله ينتظر. العصور الوسطى المظلمة استمرت مئات السنين، الله ينتظر. وقد يأخذنا 100 سنة في بلادنا حتى ندرك حجم ولون خطيئتنا، قد يأخذنا 100 سنة، ونذهب من جفاف إلى جفاف، ومن نوح إلى نوح، ومن ذبول الأرض إلى ذبول الأرض، ومن ضغوط إلى ضغوط. سوف نذهب ويرى الجيل القادم سواد أكثر مما نراه نحن اليوم، وكأنه ما نراه اليوم ليس كافيا من السواد. فينتظر الله، أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازه ويطلب وجهي. في ضيقهم يبكرون إلي. نلاحظ هنا أن الله يقرر يأخذ قرارا واعيا، قرارا واعيا بأن يحجب وجهه عن شعبه وليس عن الخطاة. يحجب وجهه عن شعبه. أقول مرة أخرى، الله دائما يأخذ قرارات شبه يومية ليحجب وجهه عن كنيسة ما وشعب ما وبلد ما. يحجب وجهه عن شعبه إلى أن يزداد الضيق والاختناق والضغوط والكربة، ثم نطلب وجهه. إذن إن كنا نريد أن الله يأتي ويزور كنائسنا وبلادنا، إن كنا نطلب نهضة، فينبغي أن نطلب أولا حقيقة إدراك خطيتنا، ثم البكاء على خطيتنا. هذه في رأيي هي النهضة الحقيقية لأي شعب، هو إدراك حجم الإثم ثم الرجوع لله. النهضة الحقيقية ليست طلب شفاء لا جسدي، ليست طلب شفاء جسديا ولا معجزات شفاء ولا الإثارة الخارجية. من يطلب النهضة الحقيقية لابد أن يطلب شفاء للروح، لابد أن يطلب بكاء. النهضة الحقيقية هي شفاء الروح الداخلي من مرض الكبرياء والبر الذاتي وتعالي الإيمان المزيف. إذن عندما نجتمع معا ونريد طلب نهضة حقيقية كما حدث عبر العصور لكل من زارتهم النهضة وزارهم روح الله، أول علامة لهذه الزيارة هو البكاء والنحيب والسقوط على أرض الحياة. لأن أول زيارة لله لنا لن تكون بالشفاء، أؤكد لكم سوف تكون بالقداسة، أن ندرك كم هو قدوس وكم نحن متسخين. هذه الزيارة الحقيقية لله عبر العصور. في أخبار الثاني 7:14، ما زلنا أمام ديناميكية الرجوع. الكتاب المقدس واحد في كل صفحاته. أخبار الأيام 7:14، الشاهد الشهير جدا، طفل مدارس الأحد يعرفه. 690. أخبار الأيام الثاني 7:14، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. إذا نرى هذه الكلمات المفتاحية، إذا تواضع وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا، 4 كلمات. هذه هي مراحل الرجوع والتوبة، يضعها مرة أخرى أمامنا الوحي المقدس. هذه هي مراحل الرجوع والتوبة. لاحظوا أن هناك تدرج، في progression، في تدرج. الكلمة الأولى تقود إلى الثانية، والثانية إلى الثالثة، والثالثة إلى الرابعة. هناك تدرج. التواضع يأتي من إدراك مدى اتساخي، ثم تبدأ الصلاة. الصلاة تقود إلى اللجاجة والإلحاح في طلب وجه الله. اللجاجة والإلحاح والصراخ والنحيب والبكاء، وهذا هو معنى طلب وجه الله. وهذا كله هو أي التواضع والصلاة ثم طلب وجه الله. يستعمله الروح، أقول مرة أخرى يستعمله الروح ولا نستعمله نحن، لينتج داخل الإنسان ما أسميه إرادة الرجوع عن الطريق الرديء. إذا إرادة الرجوع لا يمكن أن ينتجها إنسان داخل نفسه، إنها تنتج بعمل الروح، وينتج الروح القدس فقط لمن يتدرج هذا التدرج الذي وضعه الكتاب أمامنا. لهذا قضيت أسابيع كثيرة في إدراك حجم خطيئتنا، لأنه بدون هذا الإدراك لن نصل إلى التواضع. ولم نصل إلى التواضع والاتضاع فلن يكون هناك رجوع، ولن يكون هناك شفاء، ولن يكون هناك أي شيء آخر. إذا لا نستطيع الرجوع بدون فعل الروح القدس داخلنا، وفعل الروح القدس له شروط، ألا وهي تبدأ بالتواضع الاتضاع. نلاحظ أيضا أن هناك وعد بالنهضة وبأن يزور الله الأرض، أغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. إذا لكل من يطلب زيارة الله لنا في بلادنا الطريق له يوضح الوحي، ليس في طلب أشياء حامشية، لكنه بالمراحل الكتابية الوحيدة المعطاة لنا من الله: اتضاع، صلاة، طلب وجه الله، ثم الرجوع عن الطرق الردية. هوشع 14:2، عدد مثير وغريب. هوشع 14:1-2، ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت باسمك، خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب. كلمة غريبة، خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب، قولوا له ارفع كل إثم واقبل حسنا، أي اقبل ما هو حسنا، فنقدم عجول شفاهنا. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب، قولوا له ارفع كل إثم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. الغريب والمثير في هوشع 14 أن بداية الرجوع كما يقدمه لنا الوحي المقدس يبدأ بكلام غريب. هذه الكلمة غريبة حقا، هذا التعبير خذوا معكم كلاما غريب، تعبير غريب. إن كل ما يطلبه الله هو أن أخذ معي كلام وأذهب إليه. ألا يطلب أشياء أكبر وأصعب؟ ألا يطلب الصعود للسماء والنزول إلى أعماق الأرض؟ ألا يطلب أن أذهب له بغنمي وبقري؟ غريب هذا التعبير. الشعب كان يذهب بغنمه وبقره ليطلب الرب ولم يجده. لقد أتوا بالصعب وأتوا بما اعتقدوا أنه مكلفا، ولكن الله يطلب فقط كلاما، لأن الرب يسوع يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، أي إن الكلام ليس فقط كلاما، أي إن الكلام هو أهم تعبير عن أهم شيء في الإنسان. إذا كان الطريق للرجوع لله هو أن أأخذ كلاما، إذن الكلام هو أهم تعبير عن أهم شيء في الإنسان، لأنه تعبير عن كلية الإنسان، كليته، شموليته. يا مرتادي الكنيسة، يا من تتكلمون لله بنصف الكيان وبنصف الحياة وبنصف اللسان. إنه تعبير عن كلية الإنسان وشمولية الإنسان، والله يعرف عندما نتكلم له بنصف الكيان. الكلام تعبير عن النفس والروح، شمولية الإنسان. الإنسان سيعيش الأبدية مع الله بالنفس والروح، ولذلك هما أهم شيء عند الله. إذن أقول لنا يا مرتادي الكنيسة، ليست الأنشطة وليست الاجتماعات ولا التواجدات، لكنه حالة شمولية الإنسان عندما يذهب إلى الكنيسة. إنه ليس الذهاب، لن تذهب للسماء بذهابك للكنيسة، لن تذهب للسماء، لكنه حالة شمولية وكلية الإنسان، حالة القلب في الخفاء. ما هو هذا الكلام الذي أخذه وأرجع به إلى الله؟ هوشع يقدم لنا مثلا لهذا الكلام، يقول: قول له ارفع كل إثم، قول له ارفع كل إثم. لن نستطيع أن نقول هذا قبل أن ندرك. فهنا كلية الإنسان وشمولية الإنسان قد أدركت. لقد نحن نجد أنفسنا أمام إنسان وصل إلى حالة من الإدراك. هذه الحالة من الإدراك أخذته إلى حالة من اليأس. وعندما يؤخذ إلى حالة اليأس يصرخ ويقول: ارفع كل إثم، يا رب أرجوك ارفع كل إثم. فأقول أن كلما أصرت الكنيسة وأصر قادة الكنيسة وأصر مرتادي الكنيسة في أن يقنعونا أن خطيتنا ليست بهذا اللون أو هذا الحجم، ليست بهذا السواد والقتامة، وليست بهذا الحجم من الكارثة والفظاعة، أقول لنا جميعا لن يكون هناك رجوع. وكلما أصر معلمون الذين يملأوا منابرنا أسبوعا بعد أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع، كلما أصر معلمون أن يكلمونا بالناعمات وينظروا لنا مخادعات ويقودون بالتشجيعات والتعزيات والتهليلات، فلن يكون لنا رجوع. وكلما نحن استحكت مسامعنا وأذاننا لكلام هؤلاء المعلمين واستعذبنا تعزياتهم وطلبنا المزيد والمزيد وشعرنا بالارتياح، وهو نوع الارتياح السرطاني، ورجاء هو نوع من الرجاء المزيف، فلن يكون هناك رجوع. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب. ويقول تعبير آخر غريب ومثير: واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. طب هم كانوا بيروحوا أسبوع بعد أسبوع بيقدموا، إمامهم كانوا بيقدموا عجول شفاهم، مش كده؟ ما هم أسبوع على أسبوع بيقدموا إيه؟ ما هم بيقدموا هذا الشيء، لكن هي من صنعهم، من تصورهم. عجول هم صنعوها، ذبائح هم صنعوها، وشفاه هم يعتقدوا أن هي شفاه تشمل كل الإنسان. عجول شفاهنا هي ذبائح شفاهنا، ثمر شفاهنا. هنا بداية الرجوع، هنا الذبيحة المقبولة من الله، فنقدم عجول شفاهنا. غريب أن هذا كل ما يطلبه الله، غريب. بعد هوشع، بعد 13 إصحاح في هوشع، من السواد والقتامة يقدم لهم الحل في: خذوا معكم كلاما. ما هذه السخرية؟ ما بيضحك علينا؟ احنا اسبوع بعد اسبوع بناخد ايه معنا؟ هذه الشفاه اؤكد لكم انها شفاه العشار الذي وصل الى حالة اليأس
وليس أي شفاء آخر، وليس شفاء مرتاد الكنيسة، إنها شفاء العشار الذي وصل إلى حالة اليأس عندما رأى قذارته واتساخه أمام القدوس القدوس القدوس، وصرخ اللهم ارحمني أنا الخاطئ، ولم يشأ حتى أن يرفع عينيه إلى السماء لأنه غير مستحق. أين نحن يا مرتادي الكنيسة من العشار؟ أقول لنا جميعا، أين نحن من قلب التواضع والانكسار والانسحاق في رأيي أن هذا هو أشد احتياج للكنيسة في بلادنا اليوم، أن ندرك كم ضللنا وكم نحن بعيدا عن العشار، وندرك كم امتلأنا جميعا من خداعات، خداع الكبرياء والروحانية المزيفة اللابسة أقنعة هي أقنعة التقوى الشيطانية. نعم، هناك نوع من التقوى تسميها التقوى الشيطانية، لأن الشيطان يلعب في دور هام وأساسي ورئيسي. هوشع 10:12-13، ازرعوا لأنفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصلاح، احرثوا لأنفسكم حرثا، فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. قد حرثتم النفاق، حصدتم الإثم، أكلتم ثمر الكذب، لأنك وثقت بطريقك بكثرة أبطالك، هنا الكبرياء، وثقت بطريقك بكثرة أبطالك، هنا الكبرياء. ويمكن أن يوجد كبرياء أكثر من هذا الكبرياء. إن كان شيء يميزنا اليوم نحن، إن كان شيء يميزنا هو هذا النوع من الثقة، هذا النوع من الثقة، وثقت بطريقك بكثرة أبطالك. ازرعوا لأنفسكم بالبر. نعم، لقد زرعنا الخطية، لقد حرثنا النفاق، لقد حصدنا الإثم، وأخيرا أكلنا جميعا ثمر الكذب. عشنا كلنا المسرحية الغريبة في الزرع والحرث والحصاد ثم الأكل، مسرحية غريبة عاشوها ونعيشها نحن عندما ننظر حولنا ولا نرى أن هذا ينطبق علينا. ألا نرى ما قاله الله لأشعياء ينطبق علينا؟ لقد قال الله لأشعياء في 6:10، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه وأطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. ألا نرى أن هذا ينطبق علينا؟ وإن قلنا لا هذا لا ينطبق علينا، أسألكم إذن في اسم المسيح، فلماذا إذن في بلادنا لا نرى الله وقوته ومجده في حياتنا وفي كنائسنا؟ أسوف يأتي إلينا في شفاء أم سوف يأتي إلينا في إدراك خيانتنا؟ أقول لكم كيف سوف يأتي إلينا، كيف يأتي إلينا في تهليلات وشفاءات ونحن لم ندرك خطيئتنا؟ لماذا لا نرى الله وقوته ومجده في حياتي وفي كنائسنا؟ وإن كنا نريد أننا وصلنا، فلماذا لا نرى حتى الله في شفاء جسدي؟ لهذا الحد نحن مخدوعين؟ لماذا لا نرى الله في قوته ومجده في حياته وفي كنائسنا؟ لماذا نعيش على الفتات إذن ونترنح كالسكران ونهيم كالابن الضال؟ لماذا؟ هوشع يحذرنا ويقول حذار يا شعب الله لقد وثقت بطريقك بكثرة أبطالك. كم من شخص، كم من قائد، كم من معلم، كم من راعي يستمع لهذا التعليم وسوف يضحك ويقول إني أثق في طريقي وطرقي، سوف يستهزئ ويقول لماذا هذا هو بهذه القتامة، أنا لست هكذا. إن معظمنا يثق أنه حتما على الطريق وحتما سوف يصل. وأسمعه كلمات الرسول بولس الذي تكلمها لكنيسة غلطية في غلطية 4:11: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. لقد ظنوا أنهم وصلوا، لكن الرسول بولس كان عنده فكرة مختلفة تماما. الخطوة الخامسة، أن نطلب من الله أن يعطينا قادة ورعاة حسب قلبه. وقد تحدثت مليا وكافيا المرتين السابقتين عن المرض الذي يعتلينا في فساد القيادة الروحية في بلادنا، المرض السرطاني الذي يعتلينا، وأن الرعاة بددوا الرعية. وقرأت لنا أننا عندما سوف يرحمنا الله فسوف يأتي لنا ويقول في أرمية 3:15: وأعطيكم رعاة حسب قلبي فارعونكم بالمعرفة والفهم. فأقول مع أشعياء: يا رب إن كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصر ولم تلين بالزيت. أشعياء 1:5-6: وإن كنتم تسألوني كيف أرى وضعنا اليوم، أقول أمام الله أنني أرى أننا تماما مثل أيام أشعياء 1:5-6: الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. هذا هو ما نحن فيه الآن. فلابد في الخطوة الخامسة أن نطلب من الله أن يعطينا قادة ورعاة حسب قلبه. نصلي إن كنا 3 أو 4 أو 5 في كنيسة ما، في اجتماع ما، نصلي لرعاتنا، نصلي أن يعطينا رعاة آخرين إن لم يتوبهم، نصلي أن يعطينا قادة وقيادة روحية من السماء، لأنه بدون قيادة روحية وبدون رعاة حسب قلب الله سيظل وتظل الجموع منزعجة ومنطرحة كغنم لا راعي لها، تماما كما في أيام المسيح، ولسنا أفضل. إن كنا نريد أن نصرخ لله ينبغي أن نبكي ونصرخ طالبين لاجتماعنا وكنيستنا قادة أبرار قديسين يشابهون المسيح ولا يشابهون أنفسهم، لنصرخ: يا رب أعطنا رعاة حسب قلبك، ارحمنا يا رب ارحمنا وترأف علينا، هبنا قادة أبرار غير فاسدين وغير مولعين بالربح القبيح، هبنا رعاة صالحين غير أجيرين. يا رب لقد امتلأنا خزيا وهوانا وعارا، ارحمنا يا رب ارحمنا والتنر بنور وجهك علينا. يقول أشعياء: وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. يا رب أقول من سيسمعنا هذه الكلمات إلا المعلمين الممسوحين منك والقادة والرعاة الممسوحين منك، وحال على حسب قلب الله وليس الراعي الأجير. أقول كما قلت المرة السابقة يا رب أصلي هذا، تعبنا من الراعي الأجير، تعبت كنيستنا من الرأس المريض. يا رب لقد سقمنا ومرضنا بسبب الراعي الأجير، يا رب لقد هلك شعبك وهلكنا بسبب الراعي الأجير. أصلي يا رب متى تعطينا رعاة حسب قلبك؟ متى يا رب؟ متى؟ الخطوة السادسة أجد في إشعياء 55 عدد 1 عدد 6 أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. ما أجمل هذا العدد في حرية وفي انطلاق نحو الله وفي شبع وفي روي للظمأ. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا، كلوا هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. عدد 6 اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، في شرط ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. مرة أخرى نرى هنا شرط أساسي يسبق كل الشروط الأخرى حتى شرط التواضع. شرط أساسي جدا يقدمه لنا أشعياء كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، تشتاق نفسي إليك يا الله. هذا الشرط هو العطش لله والظمأ اليائس المؤلم لله. إنه يبدأ الآن قبل أن أدرك حجم خطيئتي، يبدأ الآن عطش وظمأ يائس مؤلم لله حتى إن لم يعطش أحد غيري من حولي. سوف يبدأ الآن هذا العطش، إنه ليس فقط مجرد نوعا من العطش ولكنه عطش وظمأ حتى الموت. هذا هو الشرط يسبق كل الأشياء، إنه إنسان توبة للجياع والعطاش إلى البر، إنه إنسان يبحث عن الله. وهنا نجد مرة أخرى مراحل الرجوع، ولكن يزيد عليها مرحلة أولى. مراحل الرجوع هي عطش، طلب، ثم توبة. ثلاثة مراحل يقدمها إشعياء 55. عطش، عدد 1، 6 اطلبوا الرب، 7 ليترك الشرير طريقه وليتوب. إذن خطوات هنا يقدمها الوحي: عطش، طلب، توبة. هنا شيء أهم جدا نراه يقدم لنا أشياء، أنه نرى الفعل يأتي بعد حالة القلب. فكرة لاهوتية في غاية الأهمية أرجو أن نتوقف أمامها وندرسها بهدوء وحدنا وحدنا. هذه الدقيقة لن تسمح بدراستها، أؤكد لكم. هنا نرى أن الفعل ليترك الشرير طريقه وليتب، هنا نرى أن الفعل أتى بعد حالة القلب هذه الحالة هي موجودة وكائنة في حالة عطش وظمأ مستمر ومستديم أمام الله. فالرجوع وطلب الله، الطلب والرجوع لا يأتي من فراغ، ولن يأتي من فراغ، إنه تسبقه حالة معينة يوجد فيها المؤمن، وهذه الحالة تأخذ سنينا ليصل فيها المؤمن إلى وضع معين من الله، هو الوضع الذي سماه المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فنرى هنا أن القدرة على الإتيان بالفعل والرجوع أتى بعد حالة الظمأ، ثم حالة كلام الشفاء وذبائح الشفاء، وهي الحالة التي يوجد فيها الكل ومشمل كيان الإنسان في طلب الله. فهذا يجيب على التساؤل، لماذا تساؤل كيركيغارد وتساؤل القديسين عبر التاريخ، يا رب لماذا الباب ضيق؟ لماذا هو الباب ضيق والطريق قرب؟ لماذا؟ لأن القضية تحتاج إلى حالة شمولية مكمل الإنسان لأن يأتي أمام الله. وهذا ما قال عنه توماس أكامبس، أن هذه مشكلة الإنسان في كتابه The Imitation of Christ أو التشبه بالمسيح، قال عنها أن هذه مشكلة الإنسان الأولى والأزلية والأبدية، وأكبر صعوبة للإنسان في أن يعرف الله هو أنه لا يستطيع أن يأتي بمشمله لله. فلذلك سيهلك الكثيرين، لأن هذه عملية تحتاج إلى عطش وجوع لله. أشعياء 64 ونقترب من النهاية. عدد 1 يؤكد على نفس الحقيقة، ليتك تشق السماوات وتنزل. أشعياء 64 عدد 1 4 8 9، ليتك تشق السماوات وتنزل. هنا اللهث وراء الله والرغبة حتى الموت لرؤيته، ليتك تشق السماوات وتنزل، رغبة الإنسان أن يتقابل مع الله وأن يرى الله، ليتك تشق السماوات وتنزل. إنه لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. عدد 4، لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. هنا لهث، هنا جري وراء الله، هنا محبة لله غير محبة البشر، هنا محبة بالروح القدس، هنا محبة المسيح. لم تر عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره. ثم تأتي الصلاة، والآن في عدد 8، والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك. نصلي هذه الصلاة، نصليها وإحنا في طريقنا للرجوع، نطلب رحمتي، والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك. لا تسخط كل السخط يا رب، ولا تذكر الإثم إلى الأبد، لأنك إن كنت تراقب الأسام يا سيد فمن يقف، من يقف يا رب؟ لا تسخط كل السخط يا رب، ولا تذكر الإثم إلى الأبد. هأنظر، لا تنسى يا رب شعبك كلنا، لا تنسى، انظر إلى مدن قدسك صارت برية، صهيون صارت برية، أورشليم موحشة، بيت قدسنا وجمالنا حيث سبحك أباؤنا قد صار حريق نار، وكل مشتهياتنا صارت خرابا. لأجل هذه تتجلد يا رب، أتسكت وتذلنا كل الذل؟ نصلي هذه الصلاة لا تسخط كل السخط يا ربي يا رب، ولا تذكر الإثم إلى الأبد. في النهاية نختم بميخا 7:18، ميخا 7:18، ونصليها معا: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لأبائنا منذ أيام القدم. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟ يحيينا بعد يومين، خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. في النهاية أقول: لماذا يأتي هذا الإنسان أمامنا ويقضي كل هذا الوقت يتحدث لنا عن محاكمة الله مع شعبه؟ هل هو مختل؟ ربما. هل هو مضل ومضلل؟ ربما. هل هو يقرأ ما يحدث حوله خطأ؟ ربما. هل ليس له فكر الله ويتكلم بالجسد؟ ربما. هل هو من ضمن الكثيرين الذين قال عنهم الرسول بولس الغشين كلمة الله؟ ربما. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن أمام كل هذه الاحتمالات هناك أيضا احتمال آخر وارد. عندما يقول هذا الإنسان هو الحق والحقيقة، عندما يقول هذا الإنسان هو فكر الله الخالي من النعمات والمخادعات والتزييفات، إنه فكر الله العاري والخالي من فكر الإنسان وتدخلاته. وأقول لك يا من تستمع إلى هذا التعليم، سواء اليوم أو غدا، عندما تستمع إلى هذا التعليم أينما كنت، أنت مطالب من الله أن تأخذ موقفا منه، إما بالرد أو بالموافقة والتصديق. عندما تستمع إلى هذا التعليم لم يعد بعد لديك الحرية في أن لا تأخذ موقفا، لأن هذا التعليم سوف يحاصرك ويجبرك أن تأخذ موقفا، إما بالرد أو التصديق. وطبعا لكل قرار تأخذه وموقف تأخذه تبعيات. طبقا لهذا الموقف يتحدد قلبك واتجاهك. عندما تستمع إلى هذا التعليم وتتأثر به لأسابيع، ثم تعبر وتنساه ذاهبا إلى تعليم آخر وتهليل آخر، فأنت بهذا أخذت موقفا من هذا التعليم دون أن تدري. إذن أمام هذا التعليم والهدف منه أن عندما يسمعه الإنسان ليس أمامه الحرية إلى أن يأخذ موقفا، إما بالرد لأن هذا ليس فكر الله، وإن وافق عليه فقد وضع نفسه في وضع لا يحسد عليه. لابد أن أختم هنا ليس بكلماتي، لكن بكلمات من هو أقدر مني ومن أصبح معلم
للأجيال.
A.W. Tozer الذي كتب في منتصف القرن العشرين يصف حالة الكنيسة المعاصرة في كتابه معرفة القدوس The Knowledge of the Holy، قالها بصورة أقدر وأوقع وأقوى لمن له أذان أن يسمع. يقول توزر إنه في رأيي أن فكر الإنسان المسيحي المعاصر عن الله في منتصف القرن العشرين متفسخ إلى درجة أنه يحط من كرامة الله القدير، وهذا يأخذنا نحن المؤمنين إلى حد النكبة والكارثة والفجعة. إن الكنيسة للأسف الشديد قد تخلت عن الفكر الحي العالي عن الله القدوس واستبدلته بصورة وديعة لا تليق بكرامته. هذا ربما لم يحدث عن عمد أو قصد، لكنه حدث رويدا رويدا حتى وبدون معرفتها، وهذا ما يجعل الأمر الحادث الآن أكثر فاجعة. إن فقدان الصورة الحقيقية عن من هو الله وهو سبب مباشر لشرور كثيرة حادثة بيننا، وبفقداننا إدراك من هو الله وعظمته فقدنا مخافة الله وحضور الله. لقد فقدنا روح التعبد الحقيقي لله، وفقدنا قدرتنا على الانسحاب والاختلاء الداخلي لمقابلة الله في صمت متعبد. أرجو أن نختم بصلاة. عند تقدمة المساء قمت من تذللي وفي ثيابي وردائي الممزقة، جثوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت: اللهم إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك، لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعظمت إلى السماء. أما لك يا سيد البر وأما لنا، وأما نحن فلنا خزي الوجوه. لك يا سيد البر وأما نحن فلنا خزي الوجوه. من مثلك غافر الإثم، فارحمنا وأتي إلينا كالمطر المتأخر. في اسم المسيح نطلب هذا، ليس لنا نستحق أي شيء ولا فينا شيء صالح، ولا عندنا ما نقدمه لك، ولم نعيش حياة كبيرة بالدعوة التي دعينا بها. لقد خذلناك كل الطريق على كل الطريق، خطايانا موجودة في كل قارعة الطريق على كل ناصية، زنينا في كل شارع وفي كل مدينة وفي كل مكان. فارحمنا في اسم المسيح يسوع، آمين.